ここまで来ます。そうそう。 ويغمطون
الناس لهم أيما غمط.
ويغمطون الناصح لهم.
ويغمطون الناصحين لهم أيما غمط. وهذا الارتباط الوجداني العاطفي للشيخ المعلم وضع بذروه في هذه ووضع بذوره في هذه الأمة الصوفية.
وضع بذوره
في هذه الأمة الصوفية. ويظهر هذا في مقولة أبي حامد الغزالي في الإحياء. فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة. فمن لم يكن له شيخ يهديه قاله الشيطان إلى طرقه لا محالة. فوضع الصوفية ضوابط علاقة المريد بشيخه. والتي تجعل هذا الشيخ في مرتبة تصل إلى تفضيل كلامه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تصل إلى مرتبة الشرك في الطاعة لله تعالى، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فتحس أن هذا التعصب وأن هذه الحزبية كأنهما قد استمدا أصولهما من الوثنية القديمة المتمثلة في تقديس الصالحين والزعماء، وارفعهم إلى مرتبة القداسة الإلهية. ومن هذه الوثنية اليونانية والإغريقية والبوذية استمدت الصوفية أصولها. حقا إن تقديس الرجال داء عضال قد فتك بالأمم السابقة ومزقها كل ممزق، ثم صار مفعوله في هذه الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، حتى قطعها شيعا وأحزابا متناحرة. ونحن ما نزال نعاني من هذه الأحزاب المتناحرة والجماعات البدعية التي مزقت الأمة وفرقت الدعوة. إذ بنا نفاجئ بهذا الداء الوبيل الذي قد يصيب بعض المنتسبين ظاهرا إلى دعوة الحق الدعوة السلفية. وفي هذا الجزء سوف نحاول كشف اللسان عن هذا الداء وبيان طريق علاجه، لعل الله سبحانه يصلح الأحوال وتزول هذه الفتنة أو تنحسر في أضيق الحدود. قد بدأت في كتابة هذا البحث
بعدما ابتليت
بطائفة من هؤلاء المتعصبين وأوذيت منهم أشد الأذى، وعاينت بنفسي خطورة هذا الداء. وليس المخبر كالمعاين. وقد اصطلح بعض أهل العلم على تقسيم القائمين على دعوة الناس وتعليمهم إلى ثلاث طبقات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس الأول لنا في القراءة من كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. وأنا قد اخترت هذا العنوان للكتاب من هذا الكتاب نظرا لتفشي كلمة الشيخ في وسط المسلمين دون تفرقة ودون تمييز بين من يستحق أن يشيخ حقا وبين من لا يستحق هذا، وبغض النظر عن هذا الاستحقاق، إن اختياري لهذا نابع من أحوال الناس، من أحوال المسلمين عامة، سواء من أهل الحق أو من أهل الباطل. فإن كل طائفة من الطوائف قد اتخذت لها شيخا من أهل السنة أو من أهل البدعة، وإذا تعصب أهل البدعة لشيخهم فهذا ليس غريبا عليهم وليس بعيدا عن طرائقهم الفاسدة أهل البدع الذين خالفوا السنة. وأما أن يمتد هذا الداء إلى داخل أهل السنة، إلى داخل من قد رفعوا شعار السنة ورضوا أن يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقة أصحابه، فهذا هو مثمن الخطر. أن يدعي أناس من الدعاء ومن الأتباع لهؤلاء الدعاء أنهم على سنة وأنهم من أهل السنة، ويظهرون بمظهر أهل السنة في سمتهم وفي لباسهم وفي هيئتهم، وإذ بهم يربون أتباعهم على هذا الأمر، على التعصب لهم وعلى الغلو فيهم على طريقة أهل البدع، على طريقة المتصوفة وعلى طريقة المتحزبين لأحزابهم عليكم السلام. ومن ثم إن التعصب للشيوخ هذا ليس قاصرا فقط على أهل البدع من الصوفية ومن الشيعة ومن شتى طوائف أهل البدع، بل إن هذا الداء صار للأسف، ونقول هذا يعني متأسفين أو نقول هذا آسفين محزونين، قد دب في أوساط الشباب بل في أوساط بعض العامة من الذين يعني يظهرون بلسان مقالهم أنهم يحبون السنة، أنهم يحبون السنة وأنهم يتبعون شيوخهم لأنهم من أهل السنة، والبعض قد يكون مغررا به، يعني لا يقع في هذا الداء عن قصد، إنما يقع فيه عن تغرير لأنه قد غرر به، فقيل له إن فلانا هو من دعاة السنة بل من كبار دعاة السنة، فإذ به يجري خلف هذا الداعية المدعى له السنة ويعطيه ولاءه وحبه بكل ما في قلبه، فإذا سمع كلمة حق في هذا الرجل أو في هذا الداعية المدعي للسنة في هذا الشيخ تعصب له، فكيف إذا كان الشيخ يعني يغذي وينمي نزعة الغلو هذه ونزعة التعصب في محبيه؟ أنا لقد عجبت أشد العجب لما أخبرني أحد إخواننا أنه منذ شهر أو يزيد في إحدى هذه القنوات الفضائية التي يقوم عليها رجل واعظ قد صار مشهورا وصار زقيق بين الناس، قد أذيعت له خطبة جمعة في هذه القناة، هي القناة تعتبر قناة خاصة به، هو له الهيمنة عليه، فإذ بهم بعد انتهاء الخطبة يعقدون عددا من الحوارات أو اللقاءات إذا صح التعبير مع بعض من حضر الخطبة، ويسألونه ما رأيكم في الشيخ وما رأيكم في خطبة الشيخ، فإذ بك تسمع عبارات قد لم يتفوه بها المتصوفة الغلاة في حق مشايخنا، إن شيخنا هو أعظم علماء الأرض، إن شيخنا هو إمام الأئمة، يقول بعض العامة يعني بطريقتهم، إن شيخنا كذا وكذا، إن شيخنا ليس له مثيل، لا كنصف ليس له ند، أعزنا الله ليس له مثيل على وجه الأرض، ليس له كلمات عجيبة عجيبة لدرجة أن أخانا هذا وكان من الذين يصحبون هؤلاء في وقت ما، بل كان مقربا من بعضهم، من بعض هؤلاء الدعاء من مشاهير القنوات الفضائية. لما تبين له الحق وتبين له أن هؤلاء ليسوا على علم وليسوا على منهج سوي، ونفض يديه منهم، إذ أن يزدادوا يقينا بينهم عليه من باطل لما سمع هذا الكلام. وبين الفينة والأخرى يأتي هذا الداعية يتباكى أو يصنع البكاء لأنه مظلوم، أو لأنه يدعي أنه مظلوم وأنه يقدح فيه بغير حق. وتأتيه المكالمات والاتصالات من شتى الدول تعزيه وتصبره وأيضا تطريه بكلمات من الإطراء أيضا فيها هذا الغلو. فألم يترك مسامع هذا الداعية يوما ما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد رسول عبد الله ورسوله، هذا في حق من؟ في حق سيد البشر، سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينهى أمته عن إطرائه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فكيف هذا محمد قسام هو في مقام أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمح لهؤلاء الجهال الغلاة أن يطروه بهذه الكلمات؟ أفقد عقله أم نسي نفسه حتى يسمح لهؤلاء أن يقولوا هذه الكلمات وأن تسير بها الركبان عبر الدول لكفت المسلمين عن دينهم؟ فكيف قد حذر منه العلماء والأكابر ويخفي هذا الكلام ويخدع المسلمين بشعارات كاذبة وهو على بدعة وإن ادعى السنة بلسان مقاله؟ أغلب الشباب الذين أصيبوا بهذا الابتلاء، ابتلاء الغلو في التكفير، الغلو في تكفير المسلمين، إنما نبعت أفكارهم في هذا الغلو من أمثال هذا الداعية، من أمثال محمد بن حسان ومن معه ومن على شاكلته من صاروا الآن من مشاهير القنوات الفضائية للأسف. وتناسى الناس علماءهم حقا، يعني لو لم تقتصر خطورة هؤلاء الدعاء الوعاظ على أنهم أنسوا الناس العلماء حقا وصاروا في أعين الناس هم العلماء لكفى بها مصيبة. فباتفاق العقلاء أن محمد حسن ليس من العلماء وإنما هو من الوعاظ، واعظ يذكر الناس بالجنة بالنار، يحكي لهم القصص على طريقته، لكن ليس مفتيا وليس عالما مجتهدا يرجع عليه في الفتوى ويرجع عليه في المسائل المدلهمة التي تحل المسلمين. هل هو كالألباني؟ من منكم يعرف الألباني؟ تعرف الألباني؟ الألباني وعالم جليل من أكابر علماء السنة في هذا الزمان. طيب بلاش. هل تعرف الإمام أحمد بن حنبل؟ تعرف أحمد؟ تعرف ما تعرف مالكا، تعرف الشافعي، علماء الإسلام. وهذه المصيبة، حتى لم ينفع علماء هذا الزمان فقط، بل نسي علماء السلف الذين هم إليهم المرجعية في الفتوى. هل يعني يعقل أن تعرف محمد حسان، محمد حسين يعقوب، ولا تعرف أحمد بن حنبل ومالك، ومالكا مالك بن أنس والشافعي وابن تيمية وابن القيم؟ لك عذرك، أنا لا أقول هذا إيه يعني فاخرا بك، لا أفخر بك، لا إيه، لا تظن أني أستهزئ بك، ولكن أقول هذا متحسرا على حال المسلمين. يعني حتى لم يربطوا من يسمع لهم بأمثال هؤلاء الأئمة العظام، لم يربطوهم بأئمة السلف السابقين، ولم يربطوهم بأئمة السلف من المعاصرين. عليك بارك الله فيك أن تعرف أن أكابر العلماء في هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. من هم علماء الصحابة؟ من يذكر لنا علماء الصحابة الأكابر في هذه الأمة؟ طيب قول يا ارفع صوتك. ومن بعده؟ ليش الخلفاء الأربعة؟ ها؟ أبو بكر ثم إيه؟ ها؟ ثم إيه؟ قبل عثمان من؟ عمر. ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه أجمعين. طيب من بعدهم من علماء الصحابة؟ قول يا أحمد. نعم. العبادين الأربعة، من هم العبادين الأربعة؟ ها؟ أنتم ذكرتم الخارج عن العبادين الأربعة. نعم. ذكرنا ثلاثة كده، بقي الرابع. العبادين الأربعة من علماء الصحابة. طيب من أيضا من علماء الصحابة؟ من الذين كانوا المرجع في الفتوى في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التابعين كذلك. قول يا فارس. من يذكر لنا آخرين؟ قول يا لا أنا أتكلم عن الصحابة. تفضل يا نعم. ذكر معاذ. ومن النساء على رأس الصحابيات التي كنا على علم من؟ عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هؤلاء هم أكابر العلماء في القرن الأول الهجري. جاء من بعضهم من التابعين، من الأكابر علماء التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا هذا العلم. من يذكر لنا ثلاثة من أكابر علماء التابعين؟ ثلاثة من أكابر علماء التابعين. نفسك. ها؟ قول يا محمد. نعم. سعيد بن المسيب أو ابن المسيب. الحسن البصري. نعم. أنا القاضي إسرائيل، إن كان هو في طبقة متأخرة قد يكون في أبداع التابعين. طيب من يذكر لنا أكبر عالم من علماء التابعين على رأس علماء التابعين؟ قول يا نصر. ومن نوعه ومن بعده، تعرف ومن الأكابر، لكن ليس هو في الطبقة الأولى. من قبله؟ محمد بن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، هو صاحب هذه المقولة المشهورة التي يعني صارت أصلا ينبغي أن يعني يتعلمه كل مسلم. ما هي هذه المقولة التي أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه بسند صحيح؟ قل يا أحسن تغن، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهمت يا محمد؟ محمد يعني الآن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذ دينك عن أي أحد. ليس كل من إيش من قال عن نفسه إنه عالم أو صار مشهورا في وسط الناس هكذا تأخذون دينك دون أن تعرف عقيدته من هذا، هل هو على السنة فعلا أم لا. ثم بعد ذلك تعرف هل هو يعني يعلمك ويعرفك بعلماء السنة سابقا ولاحقا أم لا. إن وجدت أنه يربطك بمثل أحمد والشافعي ومن قبلهما بأكابر علماء الصحابة، ويحتج دائما بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بما يوافق هواه فقط من أقوالهم ويترك الأقوال الأخرى، فاعلم أنه على خير إن شاء الله. طيب، من بعد ذلك في طبقة تابعي التابعين؟ الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب. من ايضا؟ قل ومالك ابن انس، ثم بعد ذلك الشافعي واحمد وليس ابن سعد واحمد بن صالح المصري ويحيى بن معين الى اخر الائمه الذين توالى ظهورهم قرنا بعد قرن. وبعد ذلك جاء البخاري ومسلم والدارمي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وابو داود والنسائي الذين صنفوا المسانيد وكتب السنن، وصنفوا الصحاح التي عليها المعتمد معرفة السنة. ما أصح كتاب من كتب السنة يا محمد؟ أصح كتاب بعد كتاب الله، تعرفه؟ لا ما هل تعرف يا فارس؟ البخاري، صحيح البخاري. تعرف البخاري يا محمد؟ عندك انت من اي مكان؟ من سوهاج. عندك في سوهاج تجد جدتك وامك، او قد تجد جدك وعمك وخالك يقول انا غلطت في البخاري. عارف المثل ده ولا؟ يقول انا غلطت في البخاري. ليه؟ ايه معنى الكلمه دي؟ ما معنى هذه الكلمه؟ معناه انهم كانوا يعتقدون من قديم، يعني اجدادنا كانوا يعتقدون ان البخاري ليس فيه غلط. ما هو البخاري؟ البخاري هو صحيح البخاري، هو اصح كتاب من كتب السنة، هو كتاب اشتمل على اصح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا محمد؟ يجب ان تعرف ان البخاري هو من ايه؟ من كبار علماء المسلمين. أمثال هؤلاء العلماء هم الذين عليهم المعتمد: البخاري، أحمد، ثم من جاء من بعدهم نحو ابن تيمية، ابن القيم، الشوكاني، ثم في زماننا هذا من العلماء؟ الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، مقبل ابن هادي، ربيع ابن هادي، الفوزان، عبد المحسن العباد، أحمد النجمي، عبيد الجابري رحمه الله والأموات وحفظ على الأحياء، إلى آخر أئمة هذا الدين. أما من ذكرت أنت الآن نحو محمد حسان، محمد حسين أكبر، وليس من العلماء، فقط واعظة واعظ يذكر الناس، ولكن عندهم أخطاء كثيرة في العقيدة، وليس من أصحاب الفتوى، إن لا يرجع عليه، لا تستفتيه، لا تستفتيه في أمر دينك، لا تستفتيهم يا محمد. ماذا كان يفعل؟ طيب يعني الشاهد بارك الله حتى يعني لا نسقط في مسائل فرعية. يعني نحن الآن حاولنا يعني بإيجاز أن نعرفكم من هم العلماء. سيدنا محمد، من العلماء في هذا الوقت؟ احفظهم حتى وإن لم تعرفهم، لعلك بعد ذلك تعرفهم إن شاء الله. من العلماء في هذا الزمان؟ احفظ كذا: الألباني، ابن باز، ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الفوزان، ربيع بن هادي، أحمد النجمي. يكفيك هؤلاء حتى لا تنسى. طب اذكر لي كده ثلاثة فقط من هؤلاء اللي ذكرتهم الآن. ها، ابن باز، أحمد النجمي. بارك الله فيك. فالآن يعني كما يعني ظهر لنا إن غلبة هؤلاء الدعاء وقيام هؤلاء الدعاء بجمع الناس حولهم، بجمع الناس حولهم دون أن يربطوا الناس بأئمة هذا الدين، هم يريدون أن يظهروا في أعين الناس أنهم هم العلماء فقط، حتى لا يخرج الأتباع عن دائرتهم. فنحن بارك الله فيكم علينا أن نكون على حذر من خطورة هذا الداء، وإن شاء الله في المجالس التالية يكون لنا المزيد من البيان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. بارك الله فيكم.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن طيب الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد فإن التعصب للشيخ أي المعلم أو المتبوع وتقديسه داء عضال تبدأ في أوصال الأمم السابقة ثم ترى في هذه الأمة ومزق شمل أجيال بعد أجيال وحال بفئام من الناس عن طريق الزادة والصواب. وترى هذا الداء الوزير نابعا في كثير من الأحيان من عاصفة مشروبة بالهوى يحكمها المتبعون تجاه مدفوعهم. وهذه العاصفة هي محبة هذا المشروع محبة تقديس وإجلال تصل في أقصى درجات الغلو إلى اعتقاد ألوهية هذا المتبوع مثلما اعتقد النصارى في المسيح عليه السلام وبدرجة أقل في الغلو إلى اعتقاد عصمة هذا المتبوع وعدم قبول وقوع الخطأ منه إلى اعتقاد عصمة هذا المتبوع وعدم قبول وقوع الخطأ منه. وفي درجة مقاربة لسابقتها يصير الشيخ المتبوع معظما مقدسا وإن لم يعتقدوا عصمته لكن لا يقبلون أن ينتقد أو أن يخطأ بأي حال حتى وإن وافق البعض منهم على تخطئته فإنهم يعتذرون له بشتى الأعذار غير مقبولة ولا يقبلون أن يحذر من خطئه صيانة لمكانته وخوفا من غضبه وإبقاء لمودته. وهذا من رواتب تقديس الأحبار والرهبان بل يتهمون من يبين خطأه أنه صاحب نية فاشلة وأنه يريد هدمة أو يريد التسلط على أركابه والشهرة على حساب عرضه ولا سيما لو وقع على هذا الشيخ الظلم أو الصهاب تزيد عاطفة متبعيه له ويرفعونه إلى مرتبة عالية فقضاه مرتبة الأنبياء أو الأولياء ويتغافلون عن أخطائه أو عن زيغ عن الحق المبين ومن ثم ينشرون آثاره بما فيها من زيغ ولا يقبلون تحذيره ولا يقبلون تحذير محذر من هذا الزيغ ويغمصون الناس
ويغمصون
الناس لهم أيما غمض
ويغمصون الناس لهم
ويغمصون الناصحين لهم أيما غمض. وهذا الارتباط الوجداني العاطفي للشيخ المعلم وضع بذروه في هذه وضع بذوره في هذه الأمة الصوفية
وضع بذوره
في هذه الأمة الصوفية. ويظهر هذا في مقولة أبي حامد الغزالي في الإحياء فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاله الشيطان إلى طرقه لا محالة. فوضع الصوفية ضوابط علاقة المريد بشيخ والتي تجعل هذا الشيخ في مرتبة تصل إلى تفضيل كلامه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تصل إلى مرتبة الشرك في الطاعة لله تعالى كما قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فتحس أن هذا التعصب وأن هذه الحزبية كأنهما قد استمد أصولهما من الوثنية القديمة المتمثلة في تقديس الصالحين والزعماء وارفعهم الى مرتبة القداسة الالهية. ومن هذه الوثنية اليونانية والاغريقية والجوزية استمدت الصوفية اصولها. حقا ان تقديس الرجال داء عضال قد فتك بالامم السابقة ومزقها كل ممزق، ثم صار مفعوله في هذه الامة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل حتى قطعها شيعا واحزابا متناحرة. ونحن ما نزال نعاني من هذه الاحزاب المتناحرة والجماعات البدعية التي مزقت الامة وفرقت الدعوة. إذ بنا نفاجأ بهذا الداء الوبيل الذي قد يصيب بعض المنتسبين ظاهرا إلى دعوة الحق الدعوة السلفية. وفي هذا الجزء سوف نحاول كشف اللسان عن هذا الداء وبيان طريق علاجه، لعل الله سبحانه يصلح الأحوال وتزول هذه الفتنة أو تنحته في أضيق الحدود. قد بدأت في كتابة هذا البحث بعدما ابتليت بطائفة من هؤلاء المتعصبين وأوذيت منهم أشد الأذى، وعاينت بنفسي خطورة هذا الداء. وليس المخبر كالمعاين. وقد اصطلح بعض اهل العلم على تقسيم القائمين على دعوة الناس وتعليمهم الى ثلاث طبقات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه، اما بعد، هذا المجلس الاول لنا في القراءة من كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، يعني قد اخترت هذا العنوان للكتاب من هذا الكتاب نظرا لتفشي كلمة الشيخ في وسط المسلمين دون تفرقة ودون تمييز بين من يستحق أن يشيخ حقا وبين من لا يستحق هذا. وبغض النظر عن هذا الاستحقاق، إن اختياري لهذا نابع من أحوال الناس، من أحوال المسلمين عامة، سواء من أهل الحق أو من أهل الباطل. فإن كل طائفة من الطوائف قد اتخذت لها شيخا من أهل السنة أو من أهل البدع، وإذا تعصب أهل البدع لشيخهم فهذا ليس غريبا عليهم وليس بعيدا عن طرائقهم الفاسدة، أهل البدع الذين خالفوا السنة. وأما أن يمتد هذا الداء إلى داخل أهل السنة، إلى داخل من قد رفعوا شعار السنة ورضوا أن يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقة أصحابه، فهذا هو مكمن الخطر. أن يدعي أناس من الدعاء ومن الأتباع عن هؤلاء الدعاء أنهم على سنة وأنهم من أهل السنة، ويظهرون بمظهر أهل السنة في سمتهم وفي لباسهم وفي هيئتهم، وإذ بهم يربون أتباعهم على هذا الأمر، على التعصب لهم وعلى الغلو فيهم على طريقة أهل البدع، على طريقة المتصوفة وعلى طريقة المتحزبين لأحزابهم عليكم السلام. ومن ثم إن التعصب للشيوخ هذا ليس قاصرا فقط على أهل البدع من الصوفية ومن الشيعة ومن شتى طوائف أهل البدع، بل إن هذا الداء صار للأسف، ونقول هذا يعني متأسفين، أو نقول هذا آسفين محزونين، قد دب في أوساط الشباب بل في أوساط بعض العامة من الذين يعني يظهرون بلسان مقالهم أنهم يحبون السنة، أنهم يحبون السنة وأنهم يتبعون شيوخهم لأنهم من أهل السنة، والبعض قد يكون مغررا به، يعني لا يقع في هذا الداء عن قصد، إنما يقع فيه عن تغرير لأنه قد غرر به. فقيل له إن فلانا هو من دعاة السنة، بل من كبار دعاة السنة، فإذ به يجري خلف هذا الداعية المدعى له السنة ويعطيه ولاءه وحبه بكل ما في قلبه، فإذا سمع كلمة حق في هذا الرجل أو في هذا الداعية المدعي للسنة أو في هذا الشيخ تعصب له، فكيف إذا كان الشيخ يعني يغذي وينمي نزعة الغلو هذه ونزعة التعصب في محبيه؟ أنا لقد عجبت أشد العجب لما أخبرني أحد إخواننا أنه منذ شهر أو يزيد في إحدى هذه القنوات الفضائية التي يقوم عليها رجل واعظ قد صار مشهورا وصار زقيق بين الناس، قد أذيعت له خطبة جمعة في هذه القناة، والقناة تعتبر قناة خاصة به، هو له الهيمنة عليه، فإذ بهم بعد انتهاء الخطبة يعقدون عددا من الحوارات أو اللقاءات إذا صح التعبير مع بعض من حضر الخطبة، ويسألونه ما رأيكم في الشيخ وما رأيكم في خطبة الشيخ، فإذ بك تسمع عبارات قد لم يتفوه بها المتصوفة الغلاة في حق مشايخهم، إن شيخنا هو أعظم علماء الأرض، إن شيخنا هو إمام الأئمة، يقول بعض العامة يعني بطريقتهم، إن شيخنا كذا وكذا، إن شيخنا ليس له مثيل، لا كان سوف يقول ليس له ند، أعزنا الله، ليس له مثيل على وجه الأرض، ليس له، كلمات عجيبة لدرجة أن أخانا هذا وكان من الذين يصحبون هؤلاء في وقت ما، بل كان مقربا من بعضهم، من بعض هؤلاء الدعاة من مشاهير القنوات الفضائية، لما تبين له الحق وتبين له أن هؤلاء ليسوا على علم وليس على منهج سوي ونفض يديه منهم، إذ به يعني يزداد يقينا منهم عليه من باطل لما سمع هذا الكلام، وبين الفينة والأخرى يأتي هذا الداعية يتباكى أو يصطنع البكاء لأنه مظلوم أو لأنه يدعي أنه مظلوم وأنه يقدح فيه بغير حق، وتأتيه المكالمات والاتصالات من شتى الدول تعزيه وتصبره وأيضا تطريه نعم بكلمات من الإطراء أيضا فيها هذا الغلو. فألم يترك مسامع هذا الداعية يوما ما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تسروني كما أسرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا في حق من؟ في حق سيد البشر، سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ينهى أمته عن إطرائه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فكيف هذا محمد قسام هو في مقام أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمح لهؤلاء الجهال الغلاة أن يطروه بهذه الكلمات؟ أفقد عقله أم نسي نفسه حتى يسمح لهؤلاء أن يقولوا هذه الكلمات وأن تسير بها الركبان عبر الدول لتفتن المسلمين عن دينهم؟ فكيف قد حذر منه العلماء والأكابر ويخفي هذا الكلام ويخدع المسلمين بشعارات كاذبة وهو على بدعة، وإن ادعى السنة بلسان مقاله؟ أغلب الشباب الذين أصيبوا بهذا الابتلاء، ابتلاء الغلو في التكفير، الغلو في تكفير المسلمين، إنما نبعت أفكارهم في هذا الغلو من أمثال هذا الداعية، من أمثال محمد بن حسان ومن معه ومن على شاكلته من صاروا الآن من مشاهير القنوات الفضائية للأسف. وتناسى الناس علماءهم حقا، يعني لو لم تقتصر خطورة هؤلاء الدعاء الوعاظ على أنهم أنسوا الناس العلماء حقا وصاروا في أعين الناس هم العلماء لكفى بها مصيبة. فباتفاق العقلاء أن محمد حسن ليس من العلماء وإنما هو من الوعاظ، واعظ يذكر الناس بالجنة والنار، يحكي لهم القصص على طريقته، لكن ليس مفتيا وليس عالما مجتهدا يرجع عليه في الفتوى ويرجع عليه في المسائل المدلهمة التي تحل المسلمين. هل هو كالألباني؟ من منكم يعرف الألباني؟ تعرف الألباني؟ طيب. الألباني وعالم جليل من أكابر علماء السنة في هذا الزمان. طيب بلاش. هل تعرف الإمام أحمد بن حنبل؟ تعرف أحمد بن أحمد؟ تعرف ما؟ تعرف مالكا؟ تعرف الشافعي؟ علماء الإسلام. وهذه المصيبة، حتى لم ينسى علماء هذا الزمان فقط، بل نسي علماء السلف الذين هم إليهم المرجعية في الفتوى. هل يعني يعقل أن تعرف محمد حسان، محمد حسين يعقوب، ولا تعرف أحمد بن حنبل ومالك ومالكا مالك بن أنس والشافعي وابن تيمية وابن القيم؟ لك عذرك، أنا لا أقول هذا إيه يعني فاخرا بك، لا أفخر بك، لا إيه لا تظن أني أستهزئ بك، ولكن أقول هذا متحسرا على حال المسلمين. يعني حتى لم يربطوا من يسمع لهم بأمثال هؤلاء الأئمة العظام، لم يربطوهم بأئمة السلف السابقين، ولم يربطوهم بأئمة السلف من المعاصرين. ف عليك بارك الله فيك أن تعرف أن أكابر العلماء في هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. من هم علماء الصحابة؟ من يذكر لنا علماء الصحابة الأكابر في هذه الأمة؟ طيب قل يا ارفع صوتك. ومن بعده؟ ليش الخلفاء الأربعة؟ ها؟ أبو بكر ثم إيه؟ ها؟ ثم إيه؟ قبل عثمان من؟ عمر. ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين. طيب من بعدهم من علماء الصحابة؟ قول يا أخي. نعم. العبادين الأربعة، من هم العبادين الأربعة؟ ها أنتم ذكرتم الخارج عن العبادين الأربعة. ذكرنا ثلاثة كده، بقي الرابع. العبادين الأربعة من علماء الصحابة. طيب من أيضا من علماء الصحابة؟ من الذين كانوا المرجع في الفتوى في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التابعين كذلك. قل يا فارس. من يذكر لنا آخرين؟ قل يا لا أنا أتكلم عن الصحابة. تفضل. نعم ذكر معاذ. ومن النساء على رأس الصحابيات التي كنا على علم من؟ عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هؤلاء هم أكابر العلماء في القرن الأول الهجري. فجاء من بعدهم من التابعين، من أكابر علماء التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا هذا العلم. من يذكر لنا ثلاثة من أكابر علماء التابعين؟ ثلاثة من أكابر علماء التابعين. نفسك. ها؟ قول يا محمد. نعم. سعيد بن المسيب أو ابن المسيب. ها. الحسن البصري. نعم أنا القاضي إسرائيل، إن كان هو في طبقة متأخرة قد يكون في أبداع التابعين. طيب من يذكر لنا أكبر عالم من علماء التابعين على رأس علماء التابعين؟ قول يا نصر. ومن معه أو من بعده؟ تعرف. ومن الأكابر لكن ليس هو في الطبقة الأولى، من قبله؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هو صاحب هذه المقولة المشهورة التي يعني صارت أصلا ينبغي أن يعني يتعلمه كل مسلم. ما هي هذه المقولة التي أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه بسند صحيح؟ قل يا أحسنت. فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهمت يا محمد ولا من؟ نفسك محمد. طيب يعني الآن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذ دينك عن أي أحد. ليس كل من إيش من قال عن نفسه إنه عالم أو صار مشهورا في وسط الناس هكذا تأخذون دينك دون أن تعرف عقيدته من هذا، هل هو على السنة فعلا أم لا. ثم بعد ذلك تعرف هل هو يعني يعلمك ويعرفك بعلماء السنة سابقا ولاحقا أم لا. إن وجدت أنه يربطك بمثل أحمد والشافعي ومن قبلهما بأكابر علماء الصحابة ويحتج دائما بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بما يوافق هواه فقط من أقوالهم ويترك الأقوال الأخرى، فأعلم أنه على خير إن شاء الله. طيب، من بعد ذلك في طبقة تابعي التابعين؟ ها كلها ها الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب. من ايضا قل ومالك ابن انس ثم بعد ذلك الشافعي واحمد وليس ابن سعد واحمد بن صالح المصري ويحيى بن معين إلى آخر الأئمة الذين توالى ظهورهم قرنا بعد قرن. وبعد ذلك جاء البخاري ومسلم والدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي الذين صنفوا المسانيد وكتب السنن وصنفوا الصحاح التي عليها المعتمد في معرفة السنة. ما أصح كتاب من كتب السنة يا محمد؟ أصح كتاب بعد كتاب الله. تعرفه؟ لا. ما هل تعرف يا فارس؟ البخاري. صحيح البخاري. تعرف البخاري يا محمد؟ عندك أنت من أي مكان؟ من سوهاج. عندك في سوهاج؟ قد تجد جدتك وامك وقد تجد جدك وعمك وخالك يقول انا غلطت في البخاري. عارف المثل ده ولا؟ يقول انا غلطت في البخاري. ليه ايه معنى الكلمة دي؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ معناها انهم كانوا يعتقدون من قديم، يعني اجدادنا كانوا يعتقدون أن البخاري ليس فيه غلط. ما هو البخاري؟ البخاري هو صحيح البخاري، هو أصح كتاب من كتب السنة، هو كتاب اشتمل على أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. فهمت يا محمد؟ يجب أن تعرف أن البخاري هو من إيه؟ من كبار علماء المسلمين. فأمثال هؤلاء العلماء هم الذين عليهم المعتمد، البخاري، أحمد، ثم من جاء من بعدهم نحو ابن تيمية، ابن القيم، الشوكاني، ثم في زماننا هذا من العلماء؟ الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، مقبل ابن هادي، ربيع ابن هادي، الفوزان، عبد المحسن العباد، أحمد النجمي، عبيد الجابري رحمه الله والأمات وحفظه على الأحياء، إلى آخر أئمة هذا الدين. أما من ذكرت أنت الآن نحو محمد حسان، محمد حسين أكوال، وليس من العلماء، ولا فقط واعظ مذكر الناس، ولكن عندهم أخطاء كثيرة في العقيدة وليسوا من أصحاب الفتوى. يعني لا يرجع عليه، لا تستفتيهم، لا تستفتيهم في أمر دينك، لا تستفتيهم يا محمد. ماذا كان يفعل؟ طيب شأن الشاهد بركة حتى يعني لا نسقط في مسائل فرعية. يعني نحن الآن حاولنا يعني بإيجاز أن نعرفكم من هم العلماء. قلت يا محمد من العلماء في هذا الوقت؟ احفظهم حتى وإن لم تعرفهم، لعلك بعد ذلك تعرفهم إن شاء الله. من العلماء في هذا الزمان؟ احفظ كذا الألباني، ابن باز ابن باز ابن عثيمين الفوزان الفوزان ربيع بن هادي احمد النجمي يكفيك هؤلاء حتى لا تنسى. طب اذكر لي كده ثلاثة فقط من هؤلاء اللي ذكرتهم الان. ها ابن باز احمد النجمي بارك الله فيك. فالان يعني كما يعني ظهر لنا ان غلبة هؤلاء الدعاء وقيام هؤلاء الدعاء بجمع الناس حولهم بجمع الناس حولهم دون ان يربطوا الناس بأئمة هذا الدين، هم يريدون ان يظهروا في اعين الناس انهم هم العلماء فقط حتى لا يخرج الاتباع عن دائرتهم. فنحن بارك الله فيكم علينا ان نكون على حذر من خطورة هذا الداء، وان شاء الله في المجالس التالية يكون لنا المزيد من البيان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله.